أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر الأول قدس سره. كان وما زال الكلام متواصلا في النهي، في الدليل الشرعي اللفظي والنهي. قلنا أن في هذا الموضوع 5 مطالب تعرض لها المصنف تباعا. المطلب الأول يتعلق بأن النهي ينقسم إلى مادة وهيئة، أي صيغة، وأن المستفاد من المادة معنى اسمي وهو الزجر، والمستفاد من الهيئة هو معنى حرفي يعبر عنه بالنسبة الإرسالية أو النسبة الإمساكية. هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني، قلنا على ماذا يدل النهي، وقلنا أن في دلالة النهي ومفاد النهي قولان بل 3 أقوال تعرض لها المصنف. القول الأول قال أن مفاد النهي هو طلب الترك، أي ترك الفعل، والقول الثاني هو أن مفاد النهي هو عبارة عن طلب الكف عن الفعل وليس طلب ترك الفعل. وذكرنا أن المصنف ساق على الأول إشكالا هو ليس له وإنما لغيره، وساقه المصنف. وحاصل هذا الإشكال أن ترك الفعل إنما يتصور في حق من يأتي بالفعل، أما الذي لا يأتي بالفعل، وضربنا مثال الكذب، طلب ترك الكذب إنما يتصور في من يكذب، أما الذي لا يكذب فهذا لا يتصور ترك الطلب منه، يعني ترك الفعل منه، ترك الكذب منه. لماذا؟ لأنه أساسا هو لا يكذب، هو أساسا لا يكذب، فيكون طلب الترك ترك الكذب تحصيل حاصل وطلب للمعدوم، وهذا لا يتصور، كلاهما باطلان، تحصيل الحاصل باطل وطلب المعدوم حاصل. وقلنا أن المصنف دافع عن هذا الوجه ورد هذا الإشكال بأننا عندما نتصور لا تكذب نستطيع أن نتصورها ونتعقلها بنحوين. النحو الأول أن يكون المخاطب فاعلا للكذب، فنقول له لا تكذب بمعنى اترك الكذب، أنت مقيم على الكذب، مطلوب منك أن تترك الكذب وتقلع عن الكذب. وأما الذي لا يقع منه الكذب وهو النحو الثاني، عن الذي لا يكذب أصلا، هو ما يكذب، وإحنا نجي نقول له لا تكذب، فهذا يتصور في حقه ويتعقل في حقه النهي بأن يكون المعنى أنت لا تكذب ونريد منك أن تستمر على عدم الكذب، فنقول له لا تكذب بمعنى استمر على عدم الكذب، استمر على عدم الكذب، فالمطلوب منه هو الاستمرار على عدم الكذب. هنا إخواني هذا كله طبعا تقدم معنا في الدرس السابق. إلحاقا بما تقدم، هذا الدفاع اللي دافع المصنف عن الرأي الأول وقال أن الرأي الأول إذا إشكالكم علي هذا فهذا الإشكال مندفع، مندفع بأنه نتصور قول الآمر عندما يقول، قول الناهي عندما يقول لا تكذب، نستطيع أن نتصور ونتعقل لا تكذب بمعنيين، المعنى الأول لمن يقع منه الكذب فالمطلوب منه أن يترك الكذب ويقلع عنه، والمعنى الثاني أن نتصوره ونتعقله بأنك أنت لا تكذب ومشكور على عدم الكذب، فنريد منك أن تستمر على عدم الكذب وتستمر على ترك الكذب. هذا النحو إخواني وهذا الدفع للمصنف هذا وارد في القرآن الكريم إخواني. يعني دفاع المصنف في محله. شلون وارد في القرآن الكريم؟ وارد في القرآن الكريم في عدة آيات، من بينها مثلا قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. الآن اتق الله هذا فعل أمر، اتقي فعل أمر، والنبي متقي لله، فكيف يطلب منه التقوى وهو واجد للتقوى أصلا؟ التفتوا، يعني هذا الخطاب الآن خطاب ظاهره أنه موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبل صريح في التوجه إلى النبي: يا أيها النبي اتق الله، هذا أمر والنبي متقي لله، فكيف يؤمر بما هو آت به؟ يعني أنت الآن نايم، يجي واحد يقول لك نام، هو أنت نايم أصلا غافي، يجي واحد يقول لك نام، شلون يعني يتصور هذا؟ أنت جالس، يجي واحد يقول لك اجلس، تقول يا بابا وأنا جالس بعد شنو اللي أسوي؟ وكذلك لا تطع الكافرين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. النبي صلى الله عليه وآله لا يطيع الكافرين أصلا، هو لا يطيع الكافرين، هو معصوم، هو جاي ضد الكافرين، هو جاي حتى يرفع الكفر عن الأرض، حتى يغرس لا إله إلا الله في الأرض، فكيف يتصور أن النبي يطيع الكافرين وهو أصلا ضدهم، وهو أصلا جاء لرفع الكفر من الأرض، لإلغاء الكفر، لإيجاد التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نقول كلاهما يتصوران في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أردنا أن نتعقل ذلك يمكن تعقله، يمكن تعقل الأمر ويمكن تعقل النهي، بأن يكون المطلوب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شنو؟ هو أنه يا أيها النبي أنت متقي لله وأنت لست مطيعا للكافرين، فنريد منك الاستمرار على التقوى والاستمرار على عدم إطاعة الكافرين. وبالتالي إخواني إمكانية النهي، إمكانية ورود النهي بمعنى طلب الترك، ترك الفعل، متعقلة حتى في حق من لم يأتي بالفعل أصلا، بأن يكون معناها أنه أنت لم تأتي بهذا الفعل فنريد منك الاستمرار وننهاك عنه، بمعنى نريد منك أن تستمر على تركك لهذا الفعل وعدم إيقاعك لهذا الفعل. فعندما يقول القرآن الكريم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، بمعنى أنت متقي لله ولست مطيعا للكافرين، فنريد منك الاستمرار على ذلك، أن تستمر على طاعتك وتقواك لله وتستمر على عدم طاعتك للكافرين. على أنه إخواني قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، هذا مو مطلوب فقط من النبي، بل مطلوب من جميع المكلفين. جميع المكلفين مطلوب منهم تقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، زين اتقوا الله حق تقاته. جميع المؤمنين، جميع المكلفين مطلوب منهم تقوى الله، وجميع المكلفين أيضا مطلوب منهم عدم طاعة الكافرين، أن لا يطيعوا الكافرين، زين. وبالتالي لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله في هذا الخطاب، أنا وأنت وكل إنسان مطلوب منه أن يتقي الله وأن لا يطيع الكافرين، لا يطيع الكافرين. لا خصوص النبي مطلوب منه أن يتقي الله ولا يطيع الكافرين، والباقي في حل من ذلك، يجوز لهم أن لا يتقوا الله ويجوز لهم أن يطيعوا الكافرين، لا ليس كذلك. مطلوب من جميع المكلفين أن يتقوا الله وأن لا يطيعوا الكافرين، لأن من لغات القرآن لغة إياك أعني واسمعي يا جاره. كأن القرآن يريد أن يقول لنا حتى نبيي الذي هو متق لله وهو غير مطيع للكافرين، رغم أنه محقق لهذين الفعلين اللي هم شنو؟ اللي هم تقوى الله وعدم إطاعة الكافرين، رغم أنه محقق لهن، مع ذلك أنا أطلب منه. ليش تطلب منه يا إلهي؟ يعني شنو نستفيده؟ نستفيده أنه في ترك هذين الأمرين خطورة، في ترك تقوى الله خطورة، في ترك عدم إطاعة الكافرين خطورة، أكو خطورة بالغة. ولشدة أن هذه الخطورة بالغة نجد القرآن نهى حتى من لا يقع منه ذلك، حتى من لا يقع منه ذلك. وبالتالي إخواني أصلا في الواقع المقصود الحقيقي من هذا الخطاب هو النبي، لو إحنا، لا إحنا الأمة المكلفين، لأن النبي محصل لذلك، محقق لذلك، متق وغير مطيع للكافرين، متق لله وغير مطيع للكافرين، وهو متوجه إلينا. هذا الخطاب متوجه إلينا بلغة إياك أعني واسمعي يا جار، اللي إحنا بالعرف نعبر عنها الحكي وياك والمعنى على غيرك، العرف هم يعرف هاي اللغة. الآن انزل للشارع يعرف شنو يعني إياك أعني واسمعي يا جار، لكن هو يصوغها بصياغة أخرى تتناسب مع عصره، يقول لك الحكي وياك والمعنى على غيرك. الخطاب ويا النبي، الكلام مع النبي، الحكي ويا النبي، لكن المقصود الأمة، والأمة مقصودة بهذا الخطاب سواء كان أفرادها ممن لا يتقون الله وممن يطيعون الكافرين، أو كانوا من المتقين ومن غير المطيعين للكافرين. يعني تشمل المتقي وغير المتقي لله، وتشمل المطيع للكافرين وغير المطيع للكافرين. ليش تشملهم؟ تشملهم لأن النهي هنا، الأمر والنهي هنا كما يعبر عنه، هو أمر ونهي وقائي. الله يريد أن يقينا من ترك التقوى، يريد أن يقينا من طاعة الكافرين، فيأمرنا حتى وإن كنا متقين لله أو كنا غير مطيعين للكافرين. يعني ليه يجي واحد يقول يعني أنا غير متقي لله وأنا هم ما مطيع للكافرين، ليش لعد السماء تأمرني وتنهاني؟ هذا يسمونه أمر ونهي وقائي. الأمر والنهي الوقائي إخواني يشمل من يفعل ذلك الفعل ومن لم يفعله، يعني يشمل المتقي لله وغير المتقي، يشمل من يطيع الكافرين ومن لا يطيع الكافرين، كلهم مشمولين بالأمر الوقائي. أما المتقي لله اللي هو غير، يعني هو متقي لله وغير مطيع للكافرين، الأمر الوقائي يشمله بأن يقال له بارك الله بك، استمر على هذا المنوال، استمر على تقواك واستمر على عدم طاعتك للكافرين. وأما الذي غير متقي لله ومطيع للكافرين فيشمله من باب أولى. ليش؟ لأنه هذا هو النهي الحقيقي. إنسان ما عنده تقوى نقول له اتق الله، نأمره بالتقوى. إنسان مطيع للكافرين ننهاه عن الطاعة ونقول له اقطع واترك طاعتك للكافرين. إذن هذا الاعتذار والرد للإشكال الذي جاء به المصنف لم يأتي به من كيسه، وإنما هو مبدأ قرآني معمول به في الشرع المقدس، موجود في القرآن الكريم، ثابت في القرآن الكريم. واضحة أعتقد الآن صارت الفكرة. إذن هذا فيما يتعلق بالرأي الأول، القائل بأن مفاد النهي والذي نفهمه من النهي هو طلب ترك الفعل، أشكل عليه بأن ترك الفعل أمر عدمي، وقد دفع المصنف ذلك الإشكال ودفعه بدفع، هذا الدفع الذي دفعه معقول وارد في القرآن الكريم صحيح، وبالتالي يصير المعنى الأول أو القول الأول يصير القول الأول شبيه صحيح الآن لا غبار عليه، لكن سيرتضيه المصنف ويسلم به، يعني هو دافع عن الرأي الأول أو رد الإشكال على الرأي الأول والقول الأول، وقال ما من حقكم الشكلون عليها الشكيل، لأن النهي كما يتصور في حق من يأتي بالفعل يتصور في حق من لا يأتي بالفعل. فعندما نقول لا تكذب، الإنسان إذا كان كاذب معناه نقول له اترك الكذب، وإذا كان غير كاذب معناه نقول له استمر على تركك للكذب. صحيح تبنى هذا الشيء ودافع عن الرأي الأول، لكن هل معنى ذلك أنه يريد أن يقول اختياري هو الرأي الأول؟ لا، سيأتي معنى أن المصنف يتبنى رأيا غير الرأي الأول، غير القول الأول وغير القول الثاني أصلا. بمعنى آخر أن دفاعه عن القول الأول لا يعني تبنيه له. إذا اتضح هذا ننتقل إلى القول الثاني واللي احنا ذكرناه في الدرس السابق. القول الثاني إخواني بيناه، وهو أنه عندما يرد النهي فمفاده وما نفهمه منه هو طلب كف النفس عن الفعل. هذول حتى يخلصون من الإشكالات الواردة على القول الأول، قالوا إنه ليس طلب ترك الفعل، بل ليش؟ لأن ترك الفعل قلنا أمر عدمي. قالوا بل هو طلب الكف، كف النفس عن الفعل، والكف أمر وجودي، وبالتالي الأمر الوجودي هذا التفتوا هذا يتعقل في حق من يأتي بالفعل ومن لا يأتي بالفعل. عندما أقول لك كف نفسك عن الكذب يعني كفها في كل لحظة. فإذا قلت لي أنا كافها نفس الآن، أقول بل الآن أنت كافها، وبالمستقبل هم أريدك تكفها، لأنكم تعلمون إخواني أن النسبة في النهي نسبة إنشائية، يعني بعبارة أخرى نسبة غير متحققة في الخارج، مطلوب إيجادها في الخارج، وإيجادها في الخارج يعني أمر مستقبلي. شوية بالله ركزوا لي على هاي، بارك الله فيكم. أنا من أقول لك صيغة إنشاء، مثلا أمرك بأمر، أقول لك صلي، صلي مثلا، صلي أفرض بس صلي مجرد هيك، تقول لي أنا أصلي، أقول بلي أنت تصلي بالماضي والآن، أنا من قلت لك صلي يعني بالمستقبل أوجد الصلاة، لأن الأمر طلب إيجاد المأمور به في المستقبل، لا الآن ولا في الماضي. واضح الفكرة الآن؟ والمستقبل هو ما بعد كلام المتكلم، ما بعد الخطاب. فأنت تقول لي والله أنا جاي أصلي الآن، أقول بل الآن تصلي، أنا ما أقول لك الآن صلي، أقول بعد ما ينتهي كلامي مطلوب منك إيقاع الصلاة، وهذا مستقبل، هذا مستقبل. والأمر بشيء مستقبلي يطلب من فاعله وغير فاعله، فتستطيع أن تقول يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يجي يطرق الباب على الزهراء ويقول السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الصلاة الصلاة يرحمكم الله، يعني صلوا، ليش هم ما يصلون؟ يقول لا، هذا يصلون بالماضي ويصلون الآن، أنا أريد يصلون حتى في المستقبل. كلام عن المستقبل، النسب الإنشائية نسب مستقبلية لا ماضوية ولا آنية حاضرية، يعني وإنما نسب مستقبلية، يعني مطلوب تحقيق النسبة في الخارج مستقبلا. وبالتالي من أقول لك نرجع إلى القول الثاني من أقول لك كف نفسك عن الكذب، لا تقول لي والله أنا ما أكذب، أقول بلي أنت في الماضي لم تكذب والآن لا تكذب، أريد منك بالمستقبل أيضا شنو؟ لا تكذب. هسا تقول لي أنا نيتي ما أكذب في المستقبل، أقول بلي نيتك، أنا ما أتحدث عن النية، أتحدث عن الفعل الخارجي. أنت عازم، التفتوا، أنت عازم على الفعل، أنا أريد منك نفس الفعل اللي هو الكف، يعني أنت عازم على كف النفس، أنا أريد منك أن تكفها فعلا لا عزما فقط. بس أبين شوية مطلب. الفعل، فعل الإنسان إخواني يمر بمراحل، يلا يصدر هذا الفعل، مثلا شرب الماء، أنا أريد أشرب الماء، كم مرحلة يمر بيها هذا الفعل يلا يتحقق؟ لاحظوا المراحل، أولا أتصور الماء وأتصور شرب الماء، الفعل أتصور الماء المشروب المفعول به، أشرب الماء مفعول به، أتصور الماء وأتصور شرب الماء الفعل نفسيته، وأتصور الكمال الموجود والفائدة والغاية من وراء شرب الماء، المنفعة من شرب الماء، المصلحة في شرب الماء اللي هي شنو؟ الارتواء، يروي عطشي. فالآن تصورت الماء وتصورت الكمال اللي موجود به أو المصلحة اللي موجودة به من خلال شربه، يعني أتصور الماء، أتصور شربه، أتصور هذا الماء الذي شربته سيؤدي إلى هذه المصلحة. عند ذلك لاحظوا، عند ذلك تشتاق النفس إليه، بدأت مرحلة ثانية غير مرحلة التصورات، خلصت التصورات، تصور الماء وتصور شربه وتصور المصلحة والغاية اللي موجودة من الشرب. بعد مرحلة التصورات تجي مرحلة الشوق، النفس حينئذ من تشوف أكو مصلحة بشرب الماء راح تشتاق إلى شرب الماء، تشتاق إلى شرب الماء، التفتوا هذا ترى يهمنا المطلب. بعد ما تشتاق إلى شرب الماء إيش راح يصير؟ راح يصير طلب، أو بالأحرى أقول راح يصير عزم وتصميم، اشتياقها يعني طلبها، يعني من تشتاق لها يعني تريده، طلبة. إذا صارت الطلبة راح تعزم عليه، يصير عندها عزيمة على الماء على شرب الماء، تصميم، إرادة، زين، تصميم وعزم وإرادة للماء. الآن التفتوا، هذا العزم والإرادة والتصميم بعد ما يجن كمرحلة ثالثة بعد التصورات وبعد الشوق يجي شنو؟ العزم والتصميم والإرادة. إذا إجى هذا، هاي يسمونها مبادئ الإرادة، إذا إجى هذا حينئذ تتحرك العضلة فتجيب المي وأشربه. إذن مرحلة العزم مرحلة سابقة على وجود الفعل، على حركة العضلة. شوفوا، اتصورت الماء والمصلحة والشرب، بعد ذلك اشتاقيت إليه، بعد ذلك عزمت وصممت على شربه، بعد ذلك انوجد الفعل، حركت إيدي وجبت المي شربته. فالآن عندما أقول لشخص لا تكذب، يجي يقول لي يابا أنا بالماضي ما أكذب. طبعا لا تكذب بمعنى كف نفسك عن الكذب، يعني افعل الكف. يقول يابا أنا أولا بالماضي كاف نفسي عن الكذب، والآن أيضا أنا كاف نفسي عن الكذب. أقول جيد، أنا أحكي وياك بالمستقبل. يجي يقول لي بالمستقبل أنا من هسه عازم على أن لا أكذب. أقول العزيمة أمر نفساني، أنا أحاكيك عن الفعل لا عن مبادئ الفعل. مبادئ الفعل، مبادئ الإرادة متحققة، العزم موجود، التصميم موجود، أنا أجي أقول لك حقق الفعل في الخارج مستقبلا، حقق كف النفس فعلا. يعني شلون الآن مثال شرب الماء، واحد من يقول أنا مثلا أتصور الماء وأتصور شرب الماء وأتصور المصلحة، هاي مرحلة أولى، تجي مرحلة ثانية الشوق، تجي مرحلة ثالثة العزم والتصميم، تجي مرحلة رابعة تحقق الفعل في الخارج، أشرب الماء. زين، ذني المراحل الثلاثة، ذني مبادئ للفعل، والمرحلة الرابعة هي الفعل، ذني مبادئ الإرادة، التصورات والشوق والتصميم والعزم، هاي مبادئ. المرحلة الرابعة هي الفعل، المرحلة الرابعة هي الفعل. فلو اجينا الى شخص متصور الماء او مشتاق للماء او عازم على شرب الماء ونقول له اشرب الماء، ما يقول لي ليش تقول لي اشرب الماء، هو انا عازم على شربه، نقول بلي انت عازم في داخلك لكن بالفعل بالخارج لحد الآن أنت مو شارب الماء، فإحنا نقول لك اشرب الماء مو بمعنى اعزم على شرب الماء، لا، بمعنى حقق شرب الماء في الخارج. كذلك الـ 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 المسألة من ناحية النهي، من نقول لك النهي هو كف النفس عن الفعل، هذا يتصور في حق من كف نفسه فعلا ومن لم يكف نفسه. هسه من لم يكف نفسه مبين هو 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 اصلا يكذب، فمن نقول له لا تكذب يعني كف نفسك عن الكذب، الزم نفسك بعد لا تكذب. زين، اللي ما يكذب اصلا نقول هم يصير، هم يصير نقول له شنو، كف نفسك عن الكذب. ليش يصير؟ لانه هو متصور الكذب ومتصور المفسده اللي بيه في فعله، يعني مرحله التصورات متحققه، مرحله النفور من هذا الفعل في مقابل الشوق، مرحلة النفور من هذا الفعل متحققة عنده، مرحلة العزم والتصميم على تركه موجودة عنده، ترك الكذب. لكن ترك لو ما ترك الأمر مستقبلي، لحد الآن ما ترك، فنقول له مطلوب منك كف النفس، يعني مطلوب منك أن تلزم نفسك في المستقبل فعليا، فيخرج الفعل من القوة إلى الفعلية، فعل الكف، كان مصمما على الكف تصميم نفسي، الآن نريده شنو، كافا لنفسه في الواقع الخارجي. هذا بيان الوجه الثاني، وأيضا عليه إشكال، الوجه الثاني أو القول الثاني للأصوليين أيضا عليه إشكال. ما هو الإشكال الذي يرد على الوجه الثاني، على القول الثاني؟ الإشكال إخواني على الرأي الثاني القائل بأن النهي هو طلب الكف عن الفعل، هو أن كف النفس، لاحظوا الإشكال، كف النفس عن الحرام ليس مطلوبا. التفتوا لي إخواني بارك الله فيكم، هاي ركزوا لي عليها شوي، لا يروح واحد يفهم كلامي غلط، مع احترام الجنابكم، شنو يعني كف النفس عن الحرام ليس واجبا على الإنسان؟ أنا لعله قلت ليس محرما، قصدي ليس واجبا. كف النفس عن الحرام واجب على الإنسان، لازم أكف نفسي. وبعبارة أخرى إخواني، لو كان أكو شخص هيك يضربون مثال العلماء، هذا الإشكال هو هيك مثاله هالشكل، الإشكال اللي راح يذكره المصنف فحواه مضمونه هالشكل، لو اجينا الى شخص لا يشرب الخمر اصلا لكن نفسه كلش تحب شرب الخمر، نستجير بالله، هذا آثم؟ انتو تقولون النهي هو طلب كف النفس، الان هذا ما كاف نفسه، نفسه تشتاق الى شرب الخمر، تحب شرب الخمر، تحب المعاصي، زين، لكن بالخارج ما متحقق من عند المعصية، فهل يجب عليه منع النفس من حبها للمعصية؟ لو المطلوب من عنده عدم إيقاع المعصية في الخارج، أنتم عندما تقولون أن النهي هو طلب كف النفس عن الفعل، معناه تريدون تقولون أن الإنسان المنهي، الإنسان المكلف، مطلوب من عنده أمرين، الأمر الأول مثلا نقول له لا تكذب، مثلا نأخذ كمثال حتى طبق على المثال. إذا تقولون أن لا تكذب معناها كف النفس عن الكذب، معناه أن المخاطب والمكلف مطلوب منه أمران. الأمر الأول هو أن لا يقع الكذب منه في الخارج، لا يأتي بالفعل. والأمر الثاني هو أن يكف نفسه عنه وأن لا يرغب به ولا يميل إليه، وهذا لا قائل به. المطلوب من الإنسان أن لا يقع منه الفعل في الخارج، مو أن لا يقع منه ولا يفكر به. لا، من قال كذلك؟ مو المطلوب من الإنسان أن لا يعصي ولا يفكر بالمعصية، أن لا يعصي ولا يحب المعصية، أن لا يعصي ولا يشتاق إلى المعصية. يشتاق ما يشتاق، المحرم عليه نفس المعصية. خصوصا إخواني أن الشوق أحيانا يأتي من جهة النفس الأمارة بالسوء، لكن صاحبه واقف بوجهه، فنفسه تشتاق إلى المعصية لكن هو يحاربها. فالمطلوب بالنهي هو مو كف النفس، لأن كف النفس ليس بواجب على الإنسان، وإنما الواجب عليه أن لا يأتي بالفعل في الخارج. يعني بعبارة أخرى إخواني، إذا إنسان ما يأكل حرام لازم نفسه عن الحرام، لكن نفسه كلش تحب هذا الشيء وتلح عليه تريد من عنده فعل الحرام، هذا يوم القيامة يدخل النار؟ ما مسوي ولا جريمة بالخارج، بالواقع الخارجي ما مرتكب أي معصية، لكن نفسه تواقة إلى المعاصي وهو لازمها. ما لازمها، المهم أنه هو يحب المعاصي لكن ما صدرت منه المعصية في الخارج. مثال آخر إخوان حتى تتضح عندنا الفكرة. واحد يقول له لا تشرب الخمر، يقول الحمد لله والشكر هي الدولة كلها ما بها خمر، مثل إيران مثلا، نفترض السعودية مثلا، ما علينا بالتهريب وشغلات وكذا، لا نتحدث يعني واحد يحرم عليه أخذ المخدرات والبلد محصن نفسه من المخدرات، افترضوا بلد محصن نفسه من المخدرات 100%، أخو ماكو مخدرات، زين هذا الآن مخدرات ما جاي يأخذ، خمر ما جاي يشرب، وبوده يحصلهن لكن ما محصلهن، يعاقب يوم القيامة؟ يذبوه بجهنم؟ يقول يا بش مسوي؟ شفتوني أخذ مخدر؟ لا. شفتوني أشرب خمرة؟ لا. شفتوني أكذب؟ لا. شفتوني أسرق؟ لا. أكل حرام؟ لا. لعد علي من معذبيني بالنار. نقول نفسك، يقول نفسي هي عدوي، أكيد تصارعني، أنا اللي علي معصية لله عز وجل بالواقع الخارجي ما ارتكبت، علي من معذبيني بجهنم، أريد جريمة. فمن يفعل، شوفوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل، أنا عندي عمل ما عندي عمل، ليش معذبيني؟ فأنتم من تجون تقولون أن النهي مفاد النهي والمتحصل من النهي والمستفاد من النهي ومعنى النهي هو طلب كف النفس، كف النفس مو هو المطلوب، المطلوب أن هذا الفعل لا يتحقق بالشرب الخمر واقعا، لا يصير. أما نفسك تحب ما تحب، تريده ما تريده، ترغب بي ما ترغب بي، يا هم قالتنا بالنفس، احنا علينا أنك أنت طلعت من الدنيا ما شارب خمرة، يوم القيامة تحاسب ليش نفسك تحب شرب الخمر، وتشا نفسي شو سويلي، هاي الخطرات القلبية وكذا شيء أحيانا تكون خارجة تماما عن إرادة الإنسان. إذا قلت أن النهي طلب كف النفس، معناه أن المطلوب من الإنسان أن يكبح رغبات النفسية، وما عدنا بالشريعة أنه يجب على الإنسان أن لا يرغب بشيء من المعاصي، وإنما يجب على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي. يعني ما عدنا أي دليل على أن الإنسان يحاسب على رغبته بالمعصية. الرغبات النفسانية ما عدنا واحد، التفتوا ستعرف أنت الكارثة وين. ما عدنا واحد من الفقهاء، ما عدنا دليل بين يدي الفقهاء أن الإنسان المطلوب منه أن لا ترغب نفسه بشيء، وإلا لكان جميع الناس باستثناء المعصومين جميع الناس في النار. لو علم سلمان ما في قلب أبي ذر لقتله، أو لحدثته نفسه بقتله مثلا، نفسي تحدثني بأن أرتكب الشيء الفلاني، ما ارتكبت، نفسي رغبت بي بس أنا ما سويته، هاي رغبة نفسي بي أتعاقب عليها يوم القيامة؟ أنا مسوي شيء لا، ما راح ينجو أحد، لأن كل إنسان نفسه لها رغبات. خصوصا لاحظوا إخواني، كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازدادت نفسه أمرا بالسوء وازدادت عداوة له. وبالتالي شنو شيء، التفتوا، شنو شيء هو يتقي الله به؟ نفسه تكون طالبة إله وتحاول تحاربه بهذا المجال. ما يشرب خمرة، تحاول تحاربه بشرب الخمر، تريده يشرب الخمر. ما يفعل المعصية، تحاول تأثر عليه وتخليه يحب المعصية ويسويها، مو بس يحبها، تسويها كل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يعني أنت عندك الشيطان يدعوك إلى الحرام، والنفس الأمارة تدعوك إلى الحرام، والبيئة والمجتمع غالبا يدعو إلى الحرام، هذول كلهم يزينون لك الحرام، يجعلونه مرغوبا محبوبا مطلوبا، مع ذلك أنت ما سويته، تحاسب على أساس بأي حق بأي عدالة؟ وانت أخواني أخذوها هيك بشكل بسيط. أنت ابنك مثلا، ابنك ما تريده يمشي ويا فلان، أو ما تريده يلعب مثلا لعبة مو زينة، بترضوا هاي البوبجي مثل ما يسموها، هو ما جاي يلعبها لكن يحبها، هم تقوم عليه تبسطه؟ يقول لك ليش تقول مو أنا ناهي عن اللعب؟ يقول لك يابا ما لاعب الولد، تقول إيه بس هو بداخله يريدها. يقول لك تعال بداخله يتسوي شيء، مالتك بداخله أنت، أنت طلبت من عنده ما يلعب وما جاي يلعب، أطلبت من عنده ما يمشي ويا فلان هو ما جاي يمشي ويا، تقوم الضربة ليش؟ تعاقبه ليش؟ تعذبه ليش؟ ما صادر من عنده الفعل، الفعل المنهي عنه لم يصدر منه، فبأي حق يعذب ويعاقب؟ واضح يمكن إخواني لديكم المسألة. وأنتم تستطيعون إخواني معرفة حقيقة هذا الأمر من خلال عكسه. نجي للأوامر، الله أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا ببر الوالدين، أمرنا. لو أنا أحب كل وجوه الطاعة لكن ما أحققها بالخارج، أكتب عند الله مطيعا؟ طبعا ما أحققها مع قدرتي عليها، مو واحد أكو يحب الشيء ويجي يريد يحققه يعجز عنه، لا 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 لا، يعجز يقينا يثاب، يقينا يثاب. أني أريد الجهاد وطلعت لنصرة الحسين عليه السلام، بالطريق قتلوني زي منعوني حبسوني، أثاب مع أنه عاجز عن الفعل، لكن أكو من عجزني. كلامنا. لو أنا أحب نصرة الحسين قلوبهم معك وسيوفهم عليك، أحب نصرة الحسين لكن ما أطلع عن نصرة، أقعد وأسكت، يكفي هذا أن أثاب؟ لا، إذن الرغبات ما لها علاقة لا بالثواب ولا بالعقاب. لو كان لها علاقة بالعقاب يعني لها علاقة بالثواب. إذا كان المدار في العقاب هو الرغبة فمعناه أن المدار في الثواب أيضا هو الرغبة، لأن مدار الثواب والعقاب واحد. القرآن ماذا جعل المدار؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جعل المدار هو العمل لا الرغبة بالعمل. من هنا يتضح أن المولى الحقيقي والمولى العرفي، أنت وابنك من قلت لك مثلا تريد ما يلعب البوجي وملعبه، أنت مولى حقيقي مولى عرفي مستحيل تحاسب على الرغبات النفسية، وإنما تحاسب على نفس الأعمال. عندما تنهى تنهى عن العمل لا عن الرغبة في العمل، وعندما تثيب تثيب على العمل لا تثيب على الرغبة في العمل. فإذا قلت لابنك اقرأ وما قرأ، تجي ليه تريد تبسطه يقول لك والله بابا أنا أحب القراية، تقول له خلاص ما دام تحبها أنا ما راح أحاسبك وراح أثيبك حتى لو ما قرأت، ماكو هيك شيء. تقول له أنا ردتك تقرأ، شو العلاقة تحب القراية؟ قرأت لو ما قرأت. ولذلك يكون الوجه الثاني ساقط عند المصنف، ساقط عند المصنف بهذا الإشكال. تتمة الكلام إخواني ببيان المطلب الأخير اللي هو مختار المصنف، أو المطلبين الأخيرين مختار المصنف والدليل على أن النهي يدل على التحريم، هذا يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ومعجل فرجه.